بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الإسلام هو حقيقة الحقائق التي أوحى الله بها إلى الأنبياء والمرسلين، ونحن نعلم جيدا أن الله ارتضى الإسلام دينا للبشرية. انظروا مثلا نحو قول يعقوب عليه السلام فيما يحكي الله عنه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا عندما حكت سورة الحج عن إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل: هو إبراهيم سماكم المسلمين من قبل. كما حكت سورة البقرة عندما كان إبراهيم يبني البيت الحرام وابنه إسماعيل يعاونه، كان يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الإسلام إذن هو دين الله الذي ارتضاه للبشرية وأنزل فيه كتبه وأرسل من أجله رسله، وختموا جميعا، ختمت الكتب السماوية بالقرآن الكريم، وختمت الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كل حقيقة عبر التاريخ بتواجه بمن يؤمن بها ومن يكذب، و الذين يهديهم الله للإيمان بها هم أولئك الذين يعملون عقولهم، وهم أولئك الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهم أولئك الذين يستنتجون من نظراتهم الثاقبة في النظام البديع في الأرض في السماء في البر في البحر في كل ما خلق الله وذرأ وبرأ، يستنتجون أن هذا الكون لا يمكن أن يكون وليد الصدفة، ولا يمكن أن يكون من لا شيء، وإنما لابد أن يكون أثر القادر العالم العزيز الحكيم المريد الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والذي لا نرى شيئا في الكون إلا وهو ينبئ عن القدرة المقتدرة وعن الحكمة الحكيمة وعن الإرادة المريدة والمنفذة والمدبرة. اقرأوا مثلا إن شئتم قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى من هو الرحمن على العرش استوى استواء يعلم حقيقته ويعلم كنهه في إطار ما أنبأ به عز شأنه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الرحمن الذي أنبأ عن نفسه أنه على العرش استوى ماذا له؟ له ما في السماوات، ونحن لا نعلم ولا ندرك من السماوات إلا قدرا ضئيلا ضئيلا ينبئ عنه نحو قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. له ما في السماوات وما في الأرض، والأرض أيضا ماذا يعني ما مدى علمنا بما في الأرض، في البحر، في الجو، في كل ما خلق الله في السماوات والأرض، علمنا لا يزال قليلا قليلا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. دايما القرآن الكريم يستهدف من الحقائق المادية ما يمكن أن يقيم أواد أو جوهر القيم الروحية، القيم الإيمانية، القيم الإنسانية، الفضائل الأخلاقية. ولذلك بعد أن أنبأ الله عز وجل أن له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني ما تحت التراب الذي يتندى أو يعني يبلل بالندى أو بالمطر أو ما إلى ذلك، قال عز وجل بعدها وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعني إذا كنت ترى أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما يخفى عليك أيها الإنسان، فاعلم أن الذي يعلم هذا كله يعلم ما تسر أيها الإنسان، ويعلم ما تعلن، ويعلم ما تخفي وما تظهر. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، وليس السر فقط، وإنما يعلم السر وما هو أخفى من السر، الأمر الذي يخطر في قلبك ولا يخرج إلى حيز التفكير، خطرة خطرة، كما تنبئ الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ليه؟ لأنه يعلم السر وأخفى، عليم بذات الصدور، بصح يعني إيه؟ بالأسرار أو بالمعارف أو بالعزائم أو بالإدراكات أو بالنوايا. من الذي يعلم ما تفكر فيه؟ هو الله عز وجل. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. من هو؟ من هو؟ الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. هذه السورة أو هذه الفاتحة في سورة طه كانت مفتاحا لقلب عمر بن الخطاب الذي عرف بالشدة وعرف بالقساوة وعرف بالضراوة وعرف بالشجاعة والبطولة، لكنه عندما استمع إلى هذه الآيات من أخته وزوجها تطامنت نفسه وانشرح صدره وعرف أن هذا حق لا ريب فيه. ليه؟ لأن حديث القرآن عن الكون حديث إحاطة، وحديث لا يمكن أن يحدثه إنسان، لأنه ما في إنسان في العالم عبر التاريخ منذ أن فطر الله آدم عليه السلام ليس هناك من يقول أنا لي ما في السماوات وما في الأرض، وليس هناك من يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وليس هناك من يجرؤ على أن يقول له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لماذا؟ لأن الإنسان منذ خلق إلى يوم الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليس هناك إنسان يمكن أن يدرك ما في السماوات ولا ما في الأرض ولا ما بينهما إلى آخر هذه المسائل. ورغم هذه الحقائق التي تعنو لها جباه القلوب، جباه القلوب المنشرحة للإسلام، لأن الله تعالى يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فالذين يشرح الله صدورهم للإسلام يكونون أيضا قد قدموا لأنفسهم. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى الإنسان بيبدأ خطوة يفيض الله عليه خطا، كما قال تعالى في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيته هرولة، أو من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني إذن الخطوة الأولى تبدأ من الإنسان. ليه؟ لأن الإنسان ربنا خلقه وخلق معه العقل وخلق معه النفس وخلق معه الملك وخلق معه الشيطان وخلق معه الإرادة التي يكون بها متمكنا من فعل الخير وفعل الشر، ومن نية الخير ومن نية الشر. الملك بيقوي عندك ما يرشدك إليه العقل وما يؤكده الشرع، الشيطان بيقوي عندك ما ترشدك إليه النفس الأمارة بالسوء، الغريزة بأسلوب علم النفس، الغريزة أو القوة الشهوية والغضبية وما إلى ذلك. وأنت أنت أيها الإنسان هنا مخير، تختار إيه؟ ربنا قال وهديناه النجدين، قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني من زكاني طلع بها لفوق، دساها يعني نزل بها لتحت، تسفل بها مع إيه؟ مع الماديات ومع الحيوانيات ومع الشهويات ومع الشيطانيات إلى آخره. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوف انظروا، بدأ هو أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخره. المهم أن الله لم يشأ أن يعاملنا ونحن مجبورون، أنت مخير لكنك لست صاحب الإرادة في العالم. أنت أيها الإنسان مخير لكنك لست صاحب الإرادة النافذة، ومع ذلك فعدالة الله تقضي أنه لا يحاسبك أو لا يعاقبك على ما تكره عليه. هذا موضوع سوف نعود إليه، وهو أحد الشبهات التي سوف نتعرض لها، لكن نأخذ بسرعة قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب ولهم عذاب أليم. لكن قبل هذا الحكم يقول الله عز وجل إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلى آخره. ما الذي أريد أن أقوله؟ أريد أن أقول كل حقيقة، كل حق يواجه دائما بمن يؤمن به إذا أعمل عقله، وإذا لم ينحرف بفكره خاضعا للشيطان. لاحظوا حاجة، أن الشيطان ضعيف بالنسبة لك أيها الإنسان، أنت الذي تقويه عليك. اقرأ إن شئت قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وعلمنا الله عز وجل وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يمكن أن نتغلب على هذا الشيطان ذي الكيد الضعيف. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثقوا تماما أن الشبهات التي تلقى في طريق الإسلام بادئ ذي بدء، هذه الشبهات ليست وليدة اليوم، موجودة من زمان. حتى ما أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما بدأ يجهر بالدعوة أو ما بدأ ينبئ عن أنه حدث أن التقى بجبريل إلى آخر. هذه الشبهات، هذه العراقيل، هذه الحرب معلنة ليس فقط على النبي صلى الله عليه وسلم منذ جاء، وإنما أعلنت على الأنبياء من قبل. من الذي يلقي بهذه الشبهات؟ نزغات الشر أو نزغات الشيطان. نزغات الشيطان ليس لها سلطان على من يحكمون عقوله، على من يقرؤون كتاب الله وسنة رسوله، على من يمعنون أو ينعمون النظر في ملكوت السماوات والأرض. يا ما ناس بتبقى على غير الإسلام، يا ما ناس بتبقى على غير دين، لكن تيجي فترة كده وتعمل عقلها. تعمل عقلها في إيه؟ فيما يؤمن به يعني بنو جنسها، وفيما يشيع بين الناس، وفيما يؤمن به أعداؤهم. يجي واحد يعني بوذي، يهودي، مسيحي، نصراني، يقول أنا يعني الهجمة الشرسة على الإسلام دي، أنا عايز أشوف الإسلام ده إيه، فيقرأ عن الإسلام، وأحيانا يقرأه أو يتعلم اللغة العربية حتى يكون فاقها للكتاب والسنة، أجمل ما يكون الفقه. وبعد كده يعني بيجد نفسه في فترة من الفترات خلاص اقتنع بالإسلام. وأصلا في جامعات العالم، هولندا، انجلترا، فرنسا، أقسام لمقارنة الأديان، دراسة الأديان، تقبل كل الأطياف، كما حدثني بعض أساتذة هذه الأقسام العلمية. فبيجي كل من يطلب، خصوصا في الدراسات العليا، كل من يعني تتوفر فيه الشروط يقدم ويقبل، ثم يدرس ويسأل سؤال الفاقه أو سؤال المنصف أو سؤال المعاند أو سؤال المكابر. الناس بتختلف، بيبقى الإنسان أحيانا منصف وعايز الحقيقة، فيأتي عليه الوقت اللي يعني يقول الإسلام ده دين عظيم، ودين عظيم لكذا وكذا وكذا، ويبتدئ بعد أن كان محاربا له يبدأ يعني يبدأ ليكون مدافعا عنه. وسوف إن شاء الله نذكر بعض الأمثلة من القديم ومن الحديث. الذي أريد أن أقوله إن حقائق الإسلام يوضع لها الشبهات ويوضع لها العراقيل من زمان والنهاردة. أنا أخذ بس بعض الأمثلة من الكتاب العزيز في سورة الأنعام، فقد كذبوا بالحق وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. انظروا، لو مقبل يعني لابد أنه يتأثر. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يعني هو كذب وما سكتش، استهزأ. زي إيه؟ زي النهاردة. يعني اللي ما عندوش إيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام بيكذب وبيسخر، بيعمل شوية نكت وشوية أفلام وشوية يعني صحف يملاها بالكاريكاتيرات والكلام ده كله أقصى ما يمكن. هذا كله ليس جديدا على الإسلام. ليه؟ لأن هي كده يعني المكذبين كده. لا، ما أصله لو أن الإسلام ضعيف، عشان كده بنقول الحق أو حقائق وشبهات. لو أن الإسلام ملوش حقيقة، ملوش بناء، ما فيش قوة، ما كان حد التفت إليه لا قديما ولا حديثا. المشركين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون تمام العلم أنه صادق فيه، لم يؤخذ عليه كذبة أبدا، ما حصلش. ولذلك هو كان حكيما، كان صلى الله عليه وسلم حكيما. عندما يعني جاءه جبريل أفضى بما حدث لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، التي كانت أول خلق الله آمن، أول من آمن على الإطلاق، سيدة خديجة. ليه؟ لأنه هي أول من أخبر، أول من أخبر. فعلى طول هي كانت متوقعة أن يكون له شأن، ولهذا كانت هي التي سعت أن تتزوج به. امرأة غنية يعني سيدة كبرى من سيدات المجتمع القرشي في هذا الوقت، وهي من سيدات الأعمال والتجارة والثراء، وقد يعني تسامعت بأمانته صلى الله عليه وسلم. وأهم حاجة في الشريك الذي يشاركك في عملك أن يكون أمينا وأن يكون صادقا. هي استقرأت كل الصفات الخلقية التي حب الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ورغبت أن يتاجر لها في مالها. فلما تاجر بالأمانة بالمهارة بالصدق ربح ضعف ما كان يربح غيره وربما أكثر، فرغبت أن يعني أن يقبل الزواج بها رغم أنها تكبره 15 عاما. وكانت الحكمة الإلهية في هذا الزواج يعني نتحدث عنها بعد إذن، لكن الذي أريد أن أقوله الآن أنها أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وده من حكمة هذه الزوجة التي ادخر الله يعني ادخر الله قيامها بها لهذا الوقت منذ أن قضى أن يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن الأنبياء لا يتزوجون إلا بأمر الله، حتى يعني ما يتعلق بانتهاء الاختيار لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، خلاص ينزل الوحي. فأخذته إلى ابن عمها ورقة لأنها كانت مدخرة لهذا اليوم، وقالت له يعني أبشر يا ابن عمي والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت استقرائيا ما سبق أن أحصته، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلت يعني تشيل الضعيف وتقري الضيف تكرم الضيف وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم، تكسب المعدوم يعني تكسب اللي غيرك ما يقدرش يكسبه، اللي هو أنت بتكسب ضعف ما يكسب غيرك، هذه معنى تكسب المعدوم. أو تكسب المعدوم يعني أنت رجل كريم وسخي بتتصدق، تكسب الناس اللي هم فقراء مساكين إلى آخره، تكسبهم ما يمكن أن يكسبوا به مالا في هذه الحياة، وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. قالت هذا كله امرأة قارئة، امرأة يعني مؤمنة بمستقبل هذا الرجل بأن سيكون له شأن عظيم. فبعد أن طمأنته بهذا وقد ذكرت له ذلك لأنه قال لها لقد خشيت على نفسي، أخذته إلى ابن عمها ورقة. إيه ورقة ده؟ ورقة بن نوفل رجل ذو ثقافة موسوعية في علوم التوراة وعلوم الإنجيل وأخبار الأنبياء والمرسلين. فقالت له اسمع من ابن أخيك. قال له يا ابني ماذا 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 رأيت وماذا حدث؟ فحكى له مجيء جبريل إلى آخر القصة المعروفة. فقال له أبشر والله إنك لنبي هذه الأمة، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لكنه قال كلمة تنبئ عن ماذا؟ عن الشبهات والعراقيل والحروب التي سوف ينشئها الباطل. قال لا تكذب والله لا تكذبن ولا تؤذين ولا تخرجن. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ده أنا الصادق الأمين، ده أنا بحب الناس، ده أنا بعمل لمصلحتهم، ده ربنا هو اللي أرسلني إليهم. قال له ما جاء رجل قط بمثل قومه بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. بدأت مخايل أو بدأت صور المعوقات والشبهات والتكذيب والتنكيل والهجرة والإخراج من البيت من مكة وهي أحب بلاد الله إلى الله بدأت من اليوم الأول، ومع ذلك لم تلن له قناة، لم تهن له عزيمة، لم تضعف له قوة، لم يتردد أن يصدع بأمر الله عز وجل، وإنما مضى لأمر الله راشدا يتحمل في سبيل ذلك ما لا تتحمله الجبال الراسية، وبدأ يكون الرعيل الأول، وبدأ الدعوة تسرا. لكن بعد أن انتهى أمر السرية أمر بأن يجهر بالدعوة، فبدأ يعني يجمع قوم، يجمع عشرته وقريبه يعني الأقربين، وسألهم سؤالا: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا يعني جيش جايركم، أن خيلا من وادي تريد أن تغير عليكم، لو قلت لكم أن في ناس جايين، في جيش هنا جاي يحاربكم، تصدقوني؟ قالوا طبعا نصدقك، لأن احنا ما جربنا عليك كاذبا. قال لهم طب ده كويس، انتوا الى الى الان انتوا ناس منصفين، ايه رايكم بقى ان الله ارسلني اليكم بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فاول عقبه، اول اعتراض، اول شبهه من مين؟ من ابي لهب قريبه: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ وبدأت الشبهات تتوالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اشمعنا محمد، اشمعنا بنو هاشم؟ يا اخوانا انتوا بتشكوا في صدق الرجل، واحد ما كذبش في حياته مرة، والنهاردة ربنا يعني أرسله وأوحى إليه وبعت له ملك من عنده، واللي بيتكلم عن الله يا أخوانا عبر التاريخ ما بيستناش إلا إذا كان صادقا. يعني ربنا تبارك وتعالى، وده من يعني إيه، من أدلة قيومية الله، ومن أدلة سيطرة الله على كونه. فما مش ممكن واحد يجي يدعي النبوة ولا يدعي الألوهية ويستمر اطلاقا. وحتى يعني الانبياء نفسهم، لو ان واحد منهم غير او بدل فيما انزل اليه يعني لا يستمر، يبقى مش نبي مش رسول. والله تبارك وتعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم، يعني من الخلق، فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني ما حدش يقدر يعني ينصر ولا يستنقذ ولا يحجز عليه، مش ممكن. فلكن هؤلاء الناس لما يعني بيثيروا هذه الشبهات، أنا يعني أقول دائما أن هذه الشبهة لا تخرج من عقل، وإنما هي تخرج من إيه، من بطن الشيطان. لأنه العقل عمره ما ليه؟ لأن العقل بيوازن وبيدرك. الوليد بن المغيرة اللي هو أبو خالد البطل المشهور وسيف الله المسلول، يعني بيتكلم مع كبار القوم في قريش، قالوا له اعمل معروف، روح شوف لنا الرجل ده بيقول ايه. وده بعد ايه؟ بعد ما يبصوا لنفسهم بالليل، كبار القوم ومنهم أبو سفيان وغيره يحسوا كده بجاذبية تجذبهم إلى صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي قرية، تعرفين قرية لا فيها في هذا الوقت لا فيها تلفزيون ولا فيها سيارات ولا فيها ضجة ولا فيها ضوضاء، أي صوت يسري ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن الكريم. فيعني كل واحد منهم يجد نفسه مضطر إلى أنه يعني يستمر فترة طويلة، وبعدين هم منصرفين يقابلوا بعض: إيه يا فلان أنت هنا وأنت في، طب خلاص بعد كده ما نجيش، ويتكرر. إلى أن قالوا للوليد بن المغيرة: قول لنا بقى يعني أنت ادينا تقرير. اللهم والله لقد سمعت من محمد آنفا عن هذه الساعة كلاما ما هو من كلام الإنس وما هو من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. انظروا انظروا، وإنه يعلو وما يعلى عليه. طيب يا أخي استنتج بقى، اعمل عقلك اعمل عقلك. قالوا احنا عايزينك تدينا إجمال. قالوا طب سيبوني شوية أفكر بقى. أنت قلت والله إن له لحلاوة يعني الجوهر، وإن عليه لطلاوة يعني المظهر، ومفيش فاكهة بيبقى يعني تجمع الشجرة بتاعتها بين حلاوة المظهر وحلاوة المخبر. طب يبقى ده حاجة يعني إيه غريبة. ثم ماذا؟ وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. يا أخي أنت تعهد إن الشجرة تبقى مثمرة من فوق، تبقى مثمرة في باطن الأرض، فكونك تقول ده مثمر هنا وهنا فوق وتحت، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق يعني كثير الخير، ثم تنتهي إلى النتيجة اللي يعني عقلك وصلك إليها، وإنه يعلو وما يعلى عليه وما يقول هذا بشر، وتيجي تتردد في أن تؤمن. قالوا طب قال لهم لا، هو يعني اللي أنا أقدر أقوله أنه ساحر، أما رأيتموه يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين المرء وأبيه إلى آخره. دي اللي إيه اللي بسرعة لقاموا الشيطان. أنا بقول لكم دايما دايما الشبهة بتيجي من الشيطان. فهو يعني أخذ دي، قال لك آه ما أنتوا شايفينه بيفرق بين يعني الولد يبقى مؤمن وأبوه كافر، أو الولد يبقى كافر وأبوه مؤمن، أو المرأة تبقى مؤمنة وزوجها كافر، أو بالعكس، يبقى ده سحر بقى مش حقيقة. يبقى إذن ألقى شبهة. يبقى تاريخ الشبهة من زمان، أو من زمان ألقى شبهة وقال لهم ده سحر. هل القرآن سحر؟ أمال إيه الحقيقة؟ وإيه العظمة؟ وإيه الإبداع في المنهج الأقوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد؟ ماذا يعني ما الذي هو أعظم من القرآن في مجال العقيدة أو في مجال الشريعة أو في مجال الأخلاق أو في مجال العلاقات الإنسانية أو العلاقات الاجتماعية أو العلاقات الاقتصادية أو العلاقات الدولية؟ ماذا؟ ربنا تبارك وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لأجل هذا سوف نستقرئ معكم شبهات، لأنه يعني نتأسى بالقرآن في هذا. يعني الناس قالوا إيه؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. شوفوا ربنا بيقول إيه على طول، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يعني نزل الملك ما فيش إيمان يبقى فيه إهلاك، ما أنت طلبت الملك. نزل الملك، الملك عشان تتفاهموا معاه، عشان تتفاهموا معاه لابد أن تكونوا ملائكة أو يكون هو رجلا. ولذلك الآية التالية على طول، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو أنزل الملك لا ليه؟ لأنه ليست هناك قدرة للبشر على أن يتلقى من الملك مباشرة، فإما أن يتكيف البشر بكيفية الملك، وإما أن يتكيف الملك بكيفية البشر. وتذكر أن سيدنا جبريل يعني أحيانا كان يأتي في صورة الحقيقية كملك له 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، ثم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما كلفه الله به. النبي في وقت جبريل ما بيكون في صورته الحقيقية أو في طبيعته الملكية، النبي بيتكيف بكيفية خاصة يمكنه بها أن يتلقى عن الملك في طبيعته الملكية أو في صورته الحقيقية. ولذلك يعرق في الوقت الشديد البرد، ولذلك قد تعلو وجهه حمرة، قد يثقل وزنه على يعني على الدب أو على الفراش الذي يعني يكون جالسا عليه. يسمع الصحابة حينئذ يسمعون دويا كدوي النحل أو أزيزا كأزيز الطائرة، لكنهم لا يرون نحلا ولا يرون طائرة ولا يسمعون صوتا. فإذا منفصل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث النبي بالوحي كما أوحاه جبريل، وقرأ سورة الأنعام اللي احنا بنتلو منها بعضها نزلت مرة واحدة، وإن يعني إيه وتولى الله تحفيظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني حتى لما كان الرسول بيحرك لسانه بالقراءة ورا جبريل حتى لا تفوت منه كلمة أو يند منه حرف، نزل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا ما احنا هو احنا اللي أرسلناك، إن علينا جمعه وقرآنه، جمع القرآن وقرآنه يعني وقراءته، إن علينا أن نجمعه في صدرك محفوظا مقروءا بالطريقة التي نريدك أن تتلقاها ونريدك أن تلقيها للناس. ولذلك القراءة سنة متبعة. إيه يعني سنة متبعة؟ يعني كيفية لابد أن نتلقاها من المقرئ، لا يكفي أن يقرأ المرء في المصحف دون أن يتعلم كيف يجود القراءة وكيف يرتل. التجويد هنا بمعنى تجويد القراءة يعني تحسينها وترتلها، ورتل القرآن ترتيلا، ترتيل له أحكام معينة يعرفها علماء التجويد والقراءات، ويقرؤون بها القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس على الشيخ. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا قد حدث له يعني 3 مرات شق صدر، المرة الأولى وهو يعني صبي حتى يستخرج منه حظ الشيطان، المرة الثانية عندما قارب أن يبتعث نبيا ورسولا حتى يكون لديه القوة على مواجهة الملك، إما في صورته الحقيقية وإما في طبيعته الملكية. المرة الثالثة عندما أراد الله أن يسري به ليلا، يعني جزءا قليلا من الليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم ليعرج به إلى السماوات العلى، إلى يجتاز به السماوات 7. وقد قلت لكم أننا لا نعلم شيئا عن الكون، يعني لا نعلم شيئا ذا بال، ماذا بين السماء الأولى والثانية، من الذي يعلم ما بين، يعني يدوبك احنا كده يعني نعلم جزءا من ما تحت السماء الأولى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتاز الله به السماء الأولى والسماء الثانية إلى 7، ثم إلى سدرة المنتهى التي ينتهي عندها علم ما فوقها وعلم ما تحتها. لابد لهذه الرحلة، تفكرين جاجارين لما كان أول واحد يعني ارتاد الفضاء، التمرينات اللي خدها كان بياخد تمرينات يلف بيها اللفة، بيقطع في اللفة 40,000 كيلومتر في الساعة، دي سرعة الصاروخ اللي كان هينطلق بيه، 40,000 كيلومتر في الساعة الواحدة، شيء رهيب. فما بالكم بقى بمن سوف يسرى به من مكة إلى بيت المقدس، فك الله أسره وأعاد لنا نصره، وثم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، والتقي بالأنبياء في كل سماء، ثم يلتقي بهم في بيت المقدس ويصلي بهم إماما إعلاما بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم جميعا أحباؤه ونصراؤه، ثم قضى مع الله عز وجل في ما أوحاه إليه من الصلاة، وما تردد فيما بينه وبين موسى عليه السلام في القصة المعروفة، ثم جاء إلى بيته، وكان هذا كله يمثل جزءا قليلا من الليل. لابد أن يكون قلبه وأن يكون جسده مستعدا لهذه السرعة الفائقة، ما بين مكة وبيت المقدس، ثم ما بين بيت المقدس إلى سدرة المنتهى إلى آخره. يبقى إذن جاء له يعني من شق من الملائكة بأمر الله، من شق صدره ومن عمل له عملية تولاها الله عز وجل بملائكته، وكانت كل عملية من هذه الثلاث تستهدف هدفا غير الهدف الذي استهدفته العملية الأخرى إلى آخره. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم معدا لهذا. يعني أرجو أن نتصور جميعا هؤلاء الذين طلبوا أن يكون المرسل إليهم ملكا، أكان بمكنة كل واحد منهم أن يكون، يعني معناه عايزين نعمل ربنا سبحانه وتعالى يعمل عملية لكل واحد أنه هو يبقى عنده قدرة على لقاء الملك. طيب دي صعبة، طيب التانية مش صعبة على الله إنما صعبة على الناس، لكن طب هات التانية. وأصله لو جعلنا، يعني ربنا بيقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ليه؟ لأنه إيه؟ من لم يؤمن، مش أنتوا طلبتوا كده، من لم يؤمن يبقى ينتهي. والملك عنده قدرات خارقة. ليه؟ لأنه بأمر من يقول الشيء كن فيكون. ولذلك يعني لما حدث ما حدث مع القريش ومع المكذبين إلى آخره، أرسل الله إليه ملك الجبال يقول يا محمد لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين اللي هم الجبلين بتوع مكة لأطبقتهما. قال لا، أنا أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إذن الملك عنده. طب ما هو يعني قرية اللوطيين يعني شوفوا ربنا بواسطة ملك فجعلنا عليها سافلها إلى آخره. لكن نيجي للصورة الثانية، ولو أنزلنا ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، كما جاء جبريل في حديث الإيمان والإسلام والإحسان وتمثل في صورة دحية الكلب. طب ليه؟ لأن الصحابة ما كانوا ليقووا على أن يخاطبوا الملك أو يخاطبهم الملك. ولذلك يعني مكث جبريل معهم يحاور النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويرد عليه، ثم انتهى أمره ومشى ومضى. فقبل يعني قبل الايه قبل لحظه قبل ان تمضي دقيقه قال لهم ردوا علي الرجل، فانطلقوا بسرعه. يعني مكه هي قد ايه؟ انطلقوا فلم يروا شيئا، فجاءوا ما فيش حد، ما احنا شايفين حد. قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم وما اشتبه علي منذ اتاني الا هذه المره وما عرفته حتى ولى. نعم، لأن الله أراد أن يعني أن 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 يسمع الصحابة دون أن يروعوا، وأراد الله عز وجل أن يكونوا في سكون وفي هدوء وفي طمأنينة إلى أن يسأل جبريل ويجيب النبي، ثم يقول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فيما يتعلق بالشبهة مصدرها ومنزعها الشيطان، ثم على الإنسان أن يكون حصيفا بعقله. والله لو أن الإنسان حصيف وبيستهدف الإنصاف وبيستهدف الحقيقة حيسأل أو حيقرأ وحيتنه يقرأ لحد ما يصل إلى الحقيقة. نحن إذن أمام شبهات، إما أن تكون هذه الشبهات على القرآن مثلا، زي مثلا ما يجي يعني واحد من الناس اللي هم بيثيروا هذه البلبلة يقول لك يا أخي ده المسلمين دول ده مصدر الشر في العالم. ليه يا جماعة؟ قال لأن عندهم آية بتقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. طيب ماشي، انتوا بتقروا يعني انتم هتعملوا زي اللي ايه اللي بيقتصر على الآية الكريمة فويل للمصلين. طب ما تكملوا، مش عندكم في القرآن يا من تريدون أن تنتقدوا القرآن أو تثيروا فيه بعض الشبه، أليس أمامكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أليس أمامكم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في المدينة كان يهادن القبائل اللي حول المدينة، كان يعاهد القبائل التي هي حول المدينة، كان يريد ليأمن أن يعني يغدروا به، تأمين الجيش، تأمين الدولة، ما فيهاش حاجة. وليس بلازم أن يكون هذا التأمين عن طريق القتال. ممكن جدا أن تعقد معاهدة بين دولة وأخرى، تعقد مهادنة بين دولة وأخرى. وقد حدث بعد يعني بعد صلح الحديبية أن كانت هناك هدنة بين المسلمين والمشركين، واستطاع الناس أن يتحركوا وأن ينتقلوا إلى آخر ما هو معروف. إذن ليس يعني ليس من العقل في شيء، ولا من النصفة في شيء، أن أنا أجي على آية كده وأقول يعني هي دي. طيب ما عندي الآية، واقتلوا المشركين كافة، أو واقتلوا المشركين واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واجي أقول ده آدي الإسلام. طب ما تقرأ بعدها، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أذن للذين يقاتلون بأنهم يقاتلون، حتى الآية واضحة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. إذن يعني حينما نتحدث عن يعني القتال في الإسلام أو عن الجهاد في الإسلام، ينبغي أن نعرف إطاره. ولكن لا نستغرب أن يثير أعداء الإسلام الشبه لإيه؟ للإثارة وللتشويش على الإسلام، لأنهم يحسون أن الإسلام دين قوي، وأن المسلمين يتكاثر عددهم، وأن المسلمين هم الطائفة التي لا تحيد عن الحق، والتي إذا حكمت بالعدل، وإذا استولت على بعض المناطق بالحق وليس بالباطل، إذا استعادت بعض أراض لها حكمت بالعدل. وإحنا يعني بنقدر نستشهد بكلام المنصفين من الغرب. جوستاف لوبون له كتاب عن الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري، يقول العجيب في المسلمين أنهم كانوا إذا فتحوا مدينة أو دولة يعني لم يكرهوا شعبا على الإسلام، مع أن القوة معهم. وده فرق ما بين المحق من المبطل. يعني ساعات الدولة بتجد نفسها عندها قوة مادية فتفرض مبادئها بهذه القوة أو بقوة المال التي تحاول أن تشتري بها الأقلام أو تشتري بها الضمائر. الإسلام ليس هكذا. الإسلام يعلم الناس أن المكره على الإسلام لا قيمة له في الإسلام. من يكره على الإسلام يكون منافقا، والمنافق يكون في أول النهار صديق لكنه آخر النهار عدو. يعني آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. الإسلام لا يعرف هذا. ولذلك لما كان صلى الله عليه وسلم أحيانا تكاد نفسه يعني يكاد يقتل نفسه، يعني كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، حسرة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، يكاد يعني تزهق روحه. ليه؟ لأن الناس مش يعني ما عندهمش سرعة تلبية للحق، وهم في ريبهم يترددون، أو في غيهم يعمهون، أو في باطلهم يمرحون ويسرحون، وهو يريد أن ينقذهم. فربنا تبارك وتعالى قالوا لا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لكن هو حريص، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من حرصه كان يحب أن يؤمن الناس كلهم، انظروا مثلا كيف كان حريصا على إيمان عمه أبي طالب إلى آخر ما سوف نستعرض. أيضا هناك شبهات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. أحد يقول لك والله ده أبو هريرة ده أسلم سنة 7 وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 وهو يعني راوي حوالي 5000 ولا 5000 وإيه حديث، منين جابهم وفي الفترة دي هو أبو هريرة ده مات مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ظل إلى عام 57، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عام 10 من الهجرة، وبقي أبو هريرة 47 عاما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسأل هذا الصحابي يتلقى العلم. طب ليه انتوا يعني شدين حيلكم على أبو هريرة؟ طب ما عندكم عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ألم يكن حبر الأمة؟ ألم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل ويعلمه التفسير؟ كان ترجمان التفسير. طب ما هو قاعد لغاية سنة 68 هجرية أو 70 هجرية، وعبد الله بن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه 13 سنة. يعني إذن عبد الله بن عباس ده معظم ما رواه عن الصحابة. صحيح النبي يعني رواه بعض الحديث، وأشهر أحاديث لعبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظك إلى آخره. أمور كثيرة تتعلق بالسنة النبوية وكتابتها والنهي عنها، يبقى معناها لما كتبت في القرن الثالث الهجري كانوا الناس بيذكروها أو يعني بيستذكروها، يبقى السنة النبوية جاية كده بالمعنى، يبقى ما فيش ثقة في السنة النبوية، الثقة في القرآن وبس. كل الكلام ده يا أخوانا شبهات سوف يعني نميط اللثام عن الحق فيها أو عن وجه الحق فيها، لكني أتيح لكم الفرصة أي واحد منكم يقرأ شبهة في أي مكان، في أي جريدة، في أي يسمع بها، في أي إذاعة يشهدها، في أي قناة، ما فيش مانع أبدا يبعث لنا بها ونتدرس معا، لأن هذا البرنامج ما هو إلا شركة بيننا وبينكم، شركة مساهمة بيننا وبينكم، يعني قد نستفيد منكم وقد تستفيدون منا، نتبادل الفائدة، ونحن جميعا علينا مسؤولية نحو الكتاب، نحو السنة، نحو الإسلام، نحو المسلمين، نحو الصحابة، نحو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو المسؤولية الكبيرة التي ينبغي أن نعيها جيدا وأن نضع أنفسنا فيها دوما. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن الخيرية ليست بمجرد الانتساب، وإنما هي بالعمل، بالفقه، بأعمال العقل، بأعمال الفكر، بخدمة الكتاب والسنة، بالنصيحة التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نستودعكم الله ونرجو أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله أن نتعاون معا على البر والتقوى، وأن نكون وإياكم ممن يعني يبرئون عهدتهم نحو كتاب الله وسنة رسوله، والله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله.